قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي ويقال له هدبة، وامر من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى البصري ثقة. قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي. قال: حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حفاظ الصحابة، ترعرع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره، فصار من أفضل الصحابة وحفاظهم وعلمائهم. فينبغي لأهل الإسلام أن يهتموا بتربية أبنائهم على الكتاب والسنة من الصغر، قبل أن يدخلوا في البدع والمخالفات، وقبل أن ينحرفوا عن الصواب. والصغير إذا حفظ يسهل عليه الحفظ، ويثبت في صدره بإذن الله، لا ينسى إلا بعد وقت إذا لم يذاكر. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هو أنصاري لكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فصار من المعلمين لأهل اليمن جزاه الله خيرا، فله على أهل اليمن منه. طيب، وكان من فقهاء الصحابة وقرائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من أربعة، من أبي بن كعب، وسالم مولى حذيفة أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود. فبعض الناس مسكين يرى قراء القرآن وحفاظ القرآن يعني عنده لا شيء، إلا مساكين مطاوعة، وإلا مساكين دراويش ما عندهم مال ولا سيارات ولا طيارات ولا عمارات. الله، مسكين أنت، ولا شهادات يعني عالية في زعمه، ما عندهم إلا القرآن، هذا شيء يسير. طيب، لو استطعت أن تكون من أهل القرآن فكن. الآن ربما تبقى أيها المتكلم على أهل الحفظ في القرآن، تبقى شهرا ما تقرأ صفحة ولا تفتح مصحفا. الحقيقة الدنيا ما تساوي أمام حفظ القرآن شيئا. الآية الواحدة خير من ناقة تتعلمها، صحيح؟ لو يقرأ الشخص في اليوم 50 آية خير من أن يملك 50 ناقة. أين أنت لو كل واحد يكتسب في اليوم 50 ناقة؟ ماذا يعني سيصير بعد سنوات؟ أغنى أهل بلده. نعم، هم ما يرون الأجور العظيمة لأهل القرآن مساكين، يرون أنهم مساكين ما عندهم شيء. ليست العبرة، بارك الله فيك، بمسألة تزن الناس بموازين الدنيا، زن الناس بالميزان الشرعي، القرآن بالسنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمعاذ بن جبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى أن يتعلموا منه القرآن، وأرسله كما سمعت رسولا إلى أهل اليمن، وسكن تعز، وهكذا دعا في تلك البلاد، والحمد لله تعلم الناس السنة والخير من تلك الأيام، وإن دخلت بدع فهي من بعد زمانه. الله المستعان. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله رسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، ويصلح يا معاذ، صلح هذا وهذا، فإنه منادى مفرد، ولكن يا معاذ من باب كأنه تركيب 11، أو نزله منزلة المضاف إليه. قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. طيب، سلمك الله. هذا حديث عظيم وفيه فوائد. قوله: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز ركوب اثنين فما فوق أيضا على الراحلة إذا كانت تطيق ذلك، يجوز ركوب اثنين فما فأكثر على الراحلة إذا كانت تطيق ذلك. وفيه أيضا ركوب المفضول مع الفاضل، ركوب المفضول مع الفاضل والطالب مع شيخه وإمامه. طيب، قال: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. قال: يا معاذ، فيه أن العالم يبتدئ الطالب بالفائدة والعلم، فيه أن العالم، لأن الطالب قد لا يتنبه لهذه الفائدة ولهذه المسألة، فالشيخ يبتدر ويبتدئ طلبته بالعلم والمناقشة. طيب، والفوائد: فإذا كنت أيضا مسافرا مع إخوانك ينبغي أن تقضي الطريق بالعلم والفوائد، وهذا رد على بعض العامة المساكين، إذا قمت تحدث في السيارة أو في الطيارة قالوا: دعنا، خلنا نتسلى، افتح لنا أيوب طارش، سهلنا أم كلثوم. لا حول ولا قوة إلا مساكين، ما عرفوا الحياة حقيقة، ما عرفوا الحياة حقيقة مع المغنين في السفر ومع المغنين في الحضر، متى سيتعلمون؟ المسافر يعني يقضي بعض وقته في العلم، ما يبقى مكرتنا، ولو قرأت قرآنا قالوا: ها، ما عندنا جنازة الآن، ما عندنا جنازة الآن، وقت ضحى ولا وقت عصر، ما يصلح قرآن، ما يصلح إلا في الفجر عند بعض العوام. يا أخي اتق الله، القرآن يقرأ في أي وقت، هو عبادة، ولكن جهالة الناس، بل بعض المتفيقهين في زعمهم، يقوم لك واحد لو قلت له: طف المسجل نقرأ حديثا أو حديثة أو آية، قال: لا تتشددوا على الناس، حرمتم على الناس المغاني والمزامير، ما في إلا أنتم. ويزعم نفسه أنه خطيب مسكين حزبي محترق، وإلا بدعي منحرف. فعلى كل، يا صاحب السنة اصبر، فلو آذوك في الطريق حاول أن تقرأ في نفسك، إذا رأيت أنهم ما يحبون أن تعلمهم تكلم مع صاحبك. وأنصحك أن تتخير إذا كان هناك سيارات، يعني ماذا في الفرزة في واحد سني اركب معه، ولو تتأخر حتى نصف ساعة أو ساعة تنتظره ما في مشكلة، أهم شيء تذهب في الطريق وأنت مرتاح. وأنت مرتاح فبعضهم يؤذيك بالغنى، يؤذيك بالطبل والزمر، صحيح؟ الله المستعان. بل بعض إخواننا جزاهم الله خيرا قال مررت مرة من عدن على الضالة، وبعد ذلك صاحب الباص أو ماذا غنى، قلت له ما يصلح طفي، قال ما أطفي، قلت نزلني هنا في الصحراء بالليل، قال نزلني في الصحراء في الليل، والحمد لله جلست شوي جاءت سيارة فاضية، أخ طيب قلت معه، قال معي، ركبت خلاص إلى المكان الذي أردته، ولم يأخذ الظاهر أجرا أصلا، قلت ذاك فضل الله عليك، وذاك صاحب الغنى يخبط له في الطريق. فأنت الحمد لله تقضي سيرك بالعلم والتعليم، لأن بعض الناس يزعم نفسه أنه متعلم متثقف في زعمه، بل بعضهم ثانوي وجامعي لما تبقى تتحدث قال لا تضيق علينا يا أخي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر ولا ما سافر؟ الصحابة سافروا في البر والحر والقر، وأنت مرتاح في سيارة في مكيف، وما وتقولت للترتاح لماذا ترتاح بالباطل؟ المهم شهوات بارك الله فيكم. فالمذاكرة في العلم في الطريق جيد حسن، إذا سئمت لا بأس أنك ترتاح أو تجعل غيرك يناقش أو كذا، أو تذكر الله في نفسك، لأن بعض الأحيان إذا طال النقاش أو الكلام يتعب الشخص، لكن يترك غيره ويرتاح في نفسه ما في بأس. أما الغنى ما فيه راحة بارك الله فيكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل فيه التنبيه للطالب من أجل أن يستيقظ ويجمع ذهنه، لهذا قال قلت لبيك وسعديك، معنى لبيك أي أجبتك إجابة بعد إجابة وأنا مقيم على طاعتك. طيب هذا من الأدب عند معاذ رضي الله عنه. والرواية سعديك أي سعدتها أو أنا في مساعدتك. طيب ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ، ثم سار ساعة قال يا معاذ من أجل أن تأتي الفائدة فيحفظها ولا ينسى بإذن الله. فمن الآن فيه أن المتحدث لا يسرد يعني هكذا الفوائد سردا، نعم لا يسردها سردا بسرعة، فإنما يأتي بالفوائد يعني واحدة بعد الأخرى هكذا لكي تفهم وتحفظ. فالحمد لله رحم الله شيخنا مقبلا، ربما كنا نمشي أو يعمعه فربما نحفظ في الرحلة في السيارة مثلا حديثين وثلاثة وأربعة، يعني مسافة لا بأس بها. ثم إذا كنا في مجلس قد نحفظ بعض الأحاديث أو بعض الفوائد تعد عدا، فما ننسى بسرعة، ما تنسى الفوائد بسرعة. لكن لو أن شخص يلقي 50 فائدة في الحال هذه تنسى، ينسي بعضها بعضا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام انظر يلقي على معاذ هذا الحديث الذي فيه قاعدتان عظيمتان. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ أي أكبر حق على العباد وأعظم حق على العباد. طيب ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. الشخص إذا سئل عن مسألة ولا يعلم بها يقول الله أعلم، لا حرج عليه. طيب لا حرج عليه ولا تستحرج. فيه أيضا أن المعلم لو سأل بعض طلابه من باب الاختبار أو من باب لفت النظر لكي يشتاق للجواب فهذا جيد، هذا من الأسلوب التعليمي الحسن، هذا من أسلوب التعليم الحسن. لما تقول ما حكم كذا يا فلان، قد يغلب ظنك أنه ما تدري، أنه ما يعرف، لكن تريد أن تشحن ذهنه وأن ينتبه وأن يرى أنه محتاج إلى العلم، فعند ذلك تجيبه. فمن الآن تجيبه يكون لهذا الجواب موقعه. الله المستعان. ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا كما سمعت أعظم واجب. قال الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل ليوحدون، أيضا ليعبدوه بالطاعات الأخرى، لأن الآية أعم، ليوحدوا الله ويصلون له، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفيه أن الموحد يجب عليه أيضا أن يبتعد عن الشرك، أما يوحد الله من جهة وماذا بارك فيك، يوحد من جهة، يقول لا إله إلا الله من جهة، ثم يشرك من جهة أخرى، يذبح للقبور، يدعو أصحاب القبور، يخضع للقبور، هذا في الحقيقة يعني شرك. فما ينفعه قول لا إله إلا الله ولم يتبرأ من الشرك ولم يعني يجتنب الشرك وأسبابه. الله المستعان. أن يعبدوه، العبادة هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه كما سمعت. طيب، فلا تنذر إلا لله ولا تذبح إلا لله، كما أنك لا تصلي إلا لله كذلك لا تذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، فالعبادة اسم جامع كما سمعت، فليس لأحد أن يصرف أي عبادة من العبادات إلا لله، فلو صرفها لغير الله صار مشركا. ثم قال سار ساعة ثم قال يا معاذ، إذ يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. يعني هذا حق العباد على الله، هو أوجبه على نفسه، أو قالها من باب المقابلة، يعني أنك تقول مثلا حقك علي واجب، ويقول أنت حقك علي واجب في بعض الأشياء، ولم تكن إيش يعني واجبة، أنت إنما ألزمت نفسك، يعني ها أنت تقول حقك علي واجب أو لازم، هو ما أوجب عليك، إنما أنت إيش تفضلت وألزمت نفسك أن تفعل له كذا وكذا مثلا، ها؟ فالله هو الذي أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كما قال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب، فهو الذي أوجب على نفسه، ليس كما تقول المعتزلة إن الله يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي، هذا عندهم في ذهنهم أنه واجب عليه، استغفر الله. أهل السنة والجماعة يقولون لا، إنما هو يثيب الطائع بفضله وإحسانه، وهو الذي أوجب على نفسه ذلك أن يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، وهو يعذب المشركين. أما من عصاه من أهل الإسلام وما زال مسلما موحدا لكن وقع في كبيرة من الكبائر، فلا نقول يجب على الله أن يعذبه، ولا نقول حق على الله أن يعذبه، لا، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفاه فله الأمر كله. طيب، والحمد لله. فهذا رد على المعتزلة ومن جرى مجراهم ممن يوجب على الله، وهذه من الشبه التي هي راسبة في منهجهم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قوله ألا يعذبهم إذا وحدوا الله، لكن إذا ارتكبوا محرما، فجاءت الرواية الأخرى إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب، فقد يعذبه بقدر ذنبه لكن مآله إلى الجنة إذا مات على التوحيد، أو لا يعذبهم يعني عذاب المشركين ويجعلهم مثل المشركين في النار خالدين فيها أبدا. فمن الآن يكون عذابهم وإن وقع لهم عذابا مؤقتا، كما جاء سيأتيكم في كتاب الشفاعة من هذا الكتاب نفسه. أما من وقع من يعني دخل النار من أهل التوحيد فإنهم يكونون في النار فتصيبهم النار فيصيرون كالفحم العياذ بالله، يبقون هكذا إلى ما شاء الله. طيب، ثم يأذن الله بالشفاعة فيخرجهم من النار. قال: ويبقى، لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن يعني من أوجب الله عليه الخلود في النار، وهم أهل الشرك، وهم أهل الشرك الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها ولا يحيون. أما من عذب من أهل الإسلام فقد يبقى في النار كالفحمة عياذ بالله. يجوز أن يقول إذا دعاك شيخك أو أبوك أو بعض زملائك يا فلان تقول لبيك، جائز، ما في معنى، لأن معنى أجبتك. ولبى مصدر مثنى منصوب على منصوب على المصدرية، وهو علامة نصب الياء. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم وهو ثقة، قال عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي من سبيع همدا حاشد، من سبيع حاشد وهو همداني. طيب، وكان كثير الحفظ ولكن يدلس، والله المستعان. قال عن عمرو بن ميمون عن معاذ، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركب على حمار، لم يكن يعني متعاظما مثل الملوك ما يركب إلا على فرس أو على بعير أو على يعني ماذا شيء رفيع من هذه المركوبات. انظر، يركب على حمار عليه الصلاة والسلام ويمشي. لهذا جاء في الحديث الآخر: لم يتكبر من ركب الحمار في السوق، يعني لم يكن من أهل الكبر، هذا هو الغالب. طيب، قال: وفيه جواز تسمية الحمار، جواز تسمية الحمار، هذا الحمار كان اسمه عفيرا. طيب، وفيه جواز كما قلنا الركوب على الدابة اثنان فأكثر إذا كانت تطيق ذلك، ولكن بعض الناس يحمل الحمار يعني ثقلا كثيرا فلا ينبغي أن يفعل حتى يجهده جدا، لا بد من الرفق بالحيوان. نعم، الرفق بالحيوان مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل حائطا من حيطان الأنصار فوجد بعيرا هزيلا، فإذا بالبعير يأتي ويحن ويبكي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال من صاحب هذا البعير؟ قال شاب أنا يا رسول الله. قال اتق الله في هذه البهيمة، فإنه يشكوك لأنك تجيعه وتدئبه، بمعنى تعمل عليه مستمرا وتجيعه، لو شكك يوم القيامة عند الله الله السلام. أي نعم، بعضهم يضرب الحيوان يحمله الثقيل ويضربه ضربا مبرحا، غلط غلط. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما يستدل لمستدل بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ومعاذ معه، دل على الثقل، لكن نقول هو أرحم عليه الصلاة والسلام بالحيوان من كل واحد. إنما هذا قلنا يدل على الجواز، على جواز الركوب على المركوب المطيق. أما أنك تحمله كيسين وتضربه بالعصا الشديدة، وبعضهم يحمل الحمار 4 جوال من هذه الكبيرة حق الزيت ويركب فوقه، سبحان الله. إيه. لا بد من الرفق. نعم، أصحاب العربيات، أصحاب الحمر التي خلفهم العربيات أيضا يتعبون، ما يجوز لهم أن يؤذوهم جدا. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه جواز تأخير تعليم الناس في بعض الأمور، أو نعم الأمور التي يعني ظاهرها من الفضائل، ظاهرها يعني الرجاء الواسع، وقد يفتتن بذلك الدليل مثلا بعض الناس، أو لا يفهمه الفهم الصحيح يتكل عليه فيترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الواجبات من بر الوالدين وغيرها. مثل هذا يقول خلاص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، فهذا لابد أيضا من عمل مع هذا التوحيد. لا يجوز لك أن تترك واجبات، تترك الواجبات وترتكب بعض المحرمات وتقول خلاص من مات وهو يعبد الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فلا بد لطالب العلم أيضا أن يجمع بين الترغيب والترهيب، إذا كان في موعظة حاول يجمع بين الترغيب والترهيب حتى لا يستكن بعض العامة. طيب، بعض العوام مساكين يأخذ له بدليل واحد ويمشي، إما دليل الرجاء وإما دليل الخوف. فالخوارج أخذوا بأدلة إيش؟ بأدلة التخويف والوعيد، فضلوا وقنطوا الناس من رحمة الله. قالوا إذن يعني الآيات والأحاديث التي فيها عقوبة من يعني ارتكب الحرام، فمن الآن فقالوا إذن من زنى كفر، ومن أسرق كفر، ومن كذب كفر. هذه مصيبة، يستدلون ببعض الظواهر الأدلة ويتركون مثل هذه الأحاديث العظيمة. المرجئة أخذوا بمثل هذه الأحاديث أيضا وتركوا أحاديث الوعيد، فأخطأوا أيضا وضلوا. وأهل السنة وسط، أهل الحديث وسط، أهل السنة علماء الإسلام قالوا فأخذوا بأدلة الوعيد على من عصى، ولكن لا نجزم أنه من أهل النار ولا نكفره، ونأخذ بأدلة الرجاء، نأخذ بأدلة الرجاء، لكن لا يترك واجبا ولا يرتكب محرما ويركن على أدلة الرجاء والله المستعان، هذا هو الصواب. فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، بل في هذه الأزمنة ينبغي أن نغلب جانب التخويف، تخويف، لأن كثيرا من الناس صار عندهم تساهل. هكذا يا أخانا عبد الله بن جبيل؟ لا بأس، لكن عامة الناس الآن لو لم يكونوا في مرض، الآن أكثر الناس يتساهلون في الواجبات ويتساهلون في المحرمات، فنغلب أيضا أدلة التخويف، أعني في الخطب والمواعظ، ولا بأس أن يبشروا بالجنة، ومن فعل كذا فله الجنة، ومن فعل كذا فله الجنة، كالمحافظة على الصلوات والزكوات. نعم، فمثل هذا فنقول بارك الله فيك، المسألة تحتاج إلى سياسة للناس، سايس الناس، فإن كثيرا من الناس صار عندهم ركون إلى الدنيا وميل إلى المعاصي. لهذا أيضا أدلة التخويف ينبغي أن تكثف على الناس، وليس المعنى تقنطهم. ترغيب وترهيب. قال مسلم رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا محمد بن مزنة بن بشار، قال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين، أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم كوفي ثقة، قال كأن النووي هنا قال إنه غيره، قال اسمه عاصم، لا، الصواب عثمان ابن عاصم أبو حصين النووي، الله أعلم أنه سقط اسم أو وقع غلط. قال: والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ ما قال الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال رسول الله قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود ابن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على العباد، ما حق الله على الناس نحو حديثهم؟ ولا نسأله أعظم واجب على الناس شو؟ أعظم واجب على الناس توحيد الله. ما شاء الله، الذي يقول العامة ما يفهمون غلطان، عوام الحمد لله كثير منهم يحفظ ويفهم، والقرآن واضح الدلالة. حتى كثير من الناس الحمد لله مجرد ما تفهموا هم يقولون العامة ليس لهم إلا التقليد أصلا. العلم مع الممارسة يسهل ولو كان الشخص كبير السن، كما يقال: ما تكرر تقرر. بعضهم يفهم بعد الكبر.